أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الفصل الثامن: الإمام الثاني عشر في الكتاب والسنة. في البداية المصنف يذكر أنه بالإمكان أن نتعرض إلى تاريخ الأئمة الاثني عشر واحدا واحدا ونستجلي لك مجموعة من الشواهد التي تدل على فضلهم وتقدمهم على أبناء زمانهم أيها الإخوة. وإذا أردنا أن نتعرض إلى بعض الشواهد فيمكن أن نذكر لكم جملة منها، كما ذكر في رواية عن حبابة الوالبية تقول: دخلت إلى الحج فوجدت رجلا على تلة والناس قد أخذوا بتلابيبه يسألونه عن أمور دينهم، وسمعت مناديا ينادي: هذا العلم الزاهر، هذا النور الأبلج، هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. وروي أيضا في كتبنا وكتبهم أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه كان إذا خرج إلى الحج خرج معه ألف محمل، وكل هؤلاء من الفقهاء. بل ذكر سعيد بن المسيب أنه لم يكن فقهاء المدينة يخرجون إلى الحج حتى يخرج مولانا زين العابدين صلوات الله تعالى عليه. وأما عن الباقر عليه السلام فناهيك وذاكرك ومذكرك بفضله أنه لقب بالباقر عند الخاصة والعامة. والباقر من بقر العلم أي تثويره، فهو كان متقدم القوم في ذلك، بل لم يكن يدانيه في فضله أحد، كما يتفق على ذلك الخاصة والعامة. وأما لو جئنا إلى الصادق فيكفيك ما ذكره في حقه أئمة السلف. فمثلا يروى في كتب القوم أنه مرة أمر المنصور أبا حنيفة أن يجمع للصادق عليه السلام مجموعة من المسائل لكي يحرجه. يقول: فجمعت له من المسائل 40 مسألة من الشداد، فلما حضر بين يدي الخليفة بدأت أسأله، وفي كل مسألة يقول: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا، فربما وافقنا وربما وافقهم وربما خالف الطرفين، حتى استوفيت المسائل 40 كلها. ثم علق أبو حنيفة بهذا التعليق أنه أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، وما دام هو الأعلم فهو الأفضل. بل توجد كلمات أخرى لمالك بن أنس وغيرهم أنه ما رؤيه الإمام الصادق عليه السلام إلا صائما عابدا زاهدا ورعا. فلو أضفت هذه الصفات إلى الأعلمية لكان هو المتقدم على رأس القوم. وكذلك الكاظم صلوات الله تعالى عليه، فضلا عن الرضا الذي يلقب بعالم آل محمد صلوات الله عليه ومناظراته مع الأديان التي يشهد بها القاصي والداني، ثم الجواد صلوات الله عليه وإحراجه لكبار الفقهاء كما ثبت ذلك، ثم العسكري إلى الإمام الهادي. هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم كل الشواهد التاريخية لو أردنا أن نستقصيها لكنا مقتنعين تماما بإمامتهم صلوات الله تعالى عليهم. ولهذا المصنف يقول: نحن نعرض كشحا عن ذكر مثل هكذا شواهد. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى مجلدات، وقد ذكر في كتاب مدينة المعاجز من الشواهد والدلائل الكثيرة على إمامة كل واحد منهم صلوات الله عليهم ما تغني اللبيب وتغني المتفحص، وبإمكان الإنسان أن يرجع ويستفيد. وثمة أمر مهم أيها الإخوة، أن البحث يقع في جهتين. تارة يكون البحث لأجل إثبات عقيدتي للطرف الآخر، وتارة يكون البحث لأجل إثبات عقيدتي لنفسي. فرق بين الأمرين. فما دام فإن كان البحث لأجل إثبات عقيدتي للآخر فلا يمكن أن أستدل عليه بما أنا معتقد به، فإنه حينئذ لا يكون استدلالا بل يكون خرطا من العلم لا قيمة له. نعم، إذا أردت أن تثبت العقيدة لنفسك أو لشخص آخر يشاطرك الرأي العقدي، فهنا يمكن لك أن تستدل بكل المرتكزات التي تعتمد عليها في باب الدليلية. وهنا حينما نقول ثبت كذا في التاريخ كذا في مدينة المعاجز كذا، في الأعم الأغلب نحن نقصد إثبات العقيدة لك كونك شيعيا ومعتقدا بالأصول العامة لأي شيء، لمذهب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وأما إذا كان الكلام لأجل إثبات عقيدتنا للآخر أيها الإخوة، فأنا أنصحكم إذا كنتم تتكلمون في هذا المقام بأن لا تسلكوا النقاش أو أن لا تذهبوا في النقاش إلى الأئمة صلوات الله عليه، لأن إثبات إمامتهم ابتداء من الصعب المستصعب، لأنه لا أقل أهل العامة يسلمون أن علي بن الحسين والباقر والصادق والكاظم والرضا علماء، ولكنهم لا يسلمون أن الجواد والهادي والعسكري من العلماء، بل يعتبرونهم من المجهولين، بل يعتبرهم البعض من العامة أن هؤلاء الأئمة من العامة لم يثبت لهم علم. فالعلماء من أئمتنا عندنا وعند القوم من هم؟ هم خصوص الحسن والحسين، هو علي عليه السلام خارج الكلام، خصوص هؤلاء إلى الإمام الرضا عليه السلام، ثبت عندنا وعندهم أنهم علماء، ولكن الهادي والعسكري والجواد صلوات الله عليهم لم يثبت عند القوم أنهم من العلماء، بل ثبت عندنا ذلك فقط. ولهذا أنصحكم أن تركزوا في استدلالاتكم عند النقاش على إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فإذا ثبتت هذه الإمامة وتنقح البحث هنا وسلم الخصم الآخر بأن إمامته حق، حينئذ جاز لك أن تتدرج في البحث فتثبت إمامة بقية لأئمة صلوات الله عليهم إلى الإمام المهدي عليه السلام. ولهذا لا تختر البحث في الجهة الثانية، بل اختره في الجهة الأولى ثم رتب عليه الكلام في الجهة الثانية. وبإمكانك، أنا في الواقع لم يسعفني الوقت أن أحضر لكم مجموعة من القضايا المهمة في هذا الباب وتعتبر متممة للبحث في الفصل السابع. بإمكانكم أن تراجعوا كتاب منهاج الكرامة للعلامة الحلي، وهو بحجم 50 أو أقل، يعني تقريب 100 صفحة، 50 ورقة 100 صفحة تقريبا، وذكر فيه هناك الدلالات التي تدل على إمامة الأئمة صلوات الله عليه، ورد ابن تيمية على منهاج الكرامة بمجلدات. لاحظ، وفي كل هذه مجلداته يقول قال الرافضي قال الرافضي ويرد عليه. فالكتاب محكم ومتقن، لكم أن تراجعوه فتزيد معلوماتكم في الإمامة، أنا أنصحكم في ذلك. بل تستطيعون أن تراجعوا كتاب شرح منهاج الكرامة لأحد العلماء أيضا هذا الكتاب ستستفيدون منه أكثر. فإذا المصنف يقول إفاضة القول في ذلك مما يستدعي مجلدات، ولهذا نحن نطوي عنه ونركز البحث على خصوص الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه، فإن ثمة أسئلة تحوطه صلوات الله عليه. قال: إن إفاضة القول في تعريف أئمة أهل البيت عليهم السلام ببيان علومهم وفضائلهم ونتائج جهودهم في مجال العلوم الدينية وتربية الشخصيات المبرزة في مجال العلم والعمل وما لاقوه من اضطهاد خلفاء عصرهم يحتاج إلى موسوعة كبيرة، ولأجل ذلك طويل الكلام عن ذلك. إلا أن الاعتقاد بالإمام المنتظر لما كان أصلا رصينا من أبحاث الإمامة للشيعة، وكان الاعتقاد به في الجملة مشتركا بين طوائف المسلمين، رجحنا إلقاء الضوء على هذا الأصل على وجه الإجمال. فنقول، وقبل أن ندخل في قوله فنقول، نشير إلى قضية مهمة، أنه ثبت عند بعض المحققين أن المرحلة المهدوية طور من أطوار الخلقة، يصل طور من أطوار الخلقة في عالم الإمكان موجود في كل عالم، بل ثبت في بعض الروايات أن المرحلة المهدوية وجدت في بعض العوالم الأخرى غير الأرضية قبل وجودها في عالمنا، وتشير بعض الروايات أنه ثمت خلق لا يعلمون أن الله يعصى، لا يعلمون أن الله يعصى. فيستظهر بعض المحققين من هذه الروايات أنه هذه المرحلة التي هي المرحلة المهدوية، التي هي مرحلة وصول البشر إلى قمة التكامل العلمي والعملي، مرت بها بعض الخلائق، والبشر الإنسان بل الإنسان في طور مرورهم وفي طور وصولهم إلى هذه المرحلة، فتعتبر المرحلة المهدوية هي قمة التكامل البشري. تلاحظ، ولهذا لابد أن يمروا بعدة تجارب وبعدة أمور حتى يصلوا إلى هذه المرحلة التي أشارت إليها الروايات. ولهذا إخوتي، هذه العقيدة لا أدعي أنها فطرية، شوف، لا أدعي أنها فطرية، ولكن كأنها قريبة من الفطريات، بدليل أنك لا تجد بني بشر في مكان من المكانات بنحو عام إلا وهو معتقد بوجود مخلص يأتي في زمان ما ويخلص البشر من المآسي التي يعيشونها بشكل عام. وقولي قريب من الفطريات هو لأن الدين فطري في البشر، فإنك لا تجد إنسانا إلا ومعه دين، وظاهرة الدين وظاهرة التدين لا تجدها في غير الإنسان من المخلوقات كالنبات أو الحيوان مثلا، وإنما تجدها مع الإنسان. فالإنسان أينما وجد اخترع الدين حتى لو لم يكن عنده دين. ولهذا يثبت بعض الفلاسفة أن الإنسان، شوف هذا في قصة حي بن يقظان لابن طفيل رحمة الله تعالى عليه، تستطيعون أن تقرأوا هذه القصة، هناك يثبت أنه لو وجد إنسان خالي الذهن في هذا الزمان فإنه يستطيع أن يصل بعقله إلى الشرائع الإسلامية فتنكشف له، ثم إذا عرضت عليه الشرائع الإسلامية قال: أنا هذا ما أؤمن به. عموما هسه لسنا في محل تحقيق هذا الكلام، ما أريد أن أقوله الدين فطري موجود مع الإنسان، ولهذا لا يوجد إنسان إلا ويؤمن بدين، هسه كيفية إيمان بالدين هذا مو محل البحث، وإلا تجد بوذي، البوذية دين لو مو دين؟ دين. الهندوسية دين، وهكذا. هذا الدين يعني شنو؟ يعني طريقة يتعبد بها الإنسان، أو طريقة يحاول بها الإنسان أن يتصل بعالم الغيب. وإلا وجدوا آثار للدين عند الهنود الحمر الذين يعتقد أنهم عاشوا في مرحلة قبل مرحلة تسجيل التاريخ أصلا في القارتين الأمريكيتين. فأين تعلم هؤلاء الدين؟ وقضية الإمام المنتظر صلوات الله تعالى عليه كأنها منبثقة من فكرة الدين، ولهذا تكون قريبة من الفطريات. هذه مقدمة لا بأس بها. المصنف يقول إنه لو راجعنا روايات المسلمين لوجدنا أن ظهور المخلص المسلم في مستقبل الإسلام هذا أمر حتمي، بل نقصد من الأمر الحتمي أنه شيء متواتر، متواتر لا يمكن تكذيبه. ولهذا ورد في عدة أسانيد وفي عدة مضامين قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل أو يخرج رجلا من ولدي يملأها قسطا وعدلا، في بعض الروايات اسمه اسمي كنيته كنيتي يملأها قسطا وعدلا، في بعض الروايات حتى يبعث، وكلمة البعث إشارة إلى أمر جديد الذي ذكر في روايات أخرى أنه يقوم المهدي بأمر جديد. عموما فهذا المضمون ثابت في روايات المسلمين سنة فضلا عن الشيعة. ولهذا المصنف يقول فلو وجد اختلاف بين طوائف المسلمين فهل الاختلاف بين المسلمين هو في مرحلة هل المركبة بتعبير منطقي أو في مرحلة هل البسيطة؟ شو تقولوا؟ طبعا هل البسيطة تسأل عن أصل الوجود، هل الله موجود؟ فيقال لها ماذا؟ هل البسيطة، لأنها يسأل بها عن أصل الوجود. عندنا هل المركبة التي يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء. ولذلك يجب أن تعلموا أن القاعدة الفرعية لا تجري إلا في شنو؟ إلا في هل المركبة. بعد هل البسيطة مشغل، واضح؟ طيب، وهنا نسأل أن خلاف المسلمين في محمولات قضية المهدي صلوات الله عليه، يعني هل المركبة، أو في أصل القضية يعني هل البسيطة. المصنف يقول الخلاف وين؟ في المحمولات، في هل المركبة. وأما هل البسيطة أصل وجود القضية فكأن المسلمين تسالب عندهم الاعتقاد بوجود المهدي صلوات الله عليه. نعم، هسه الاختلاف في المشخص، هل هو مولود الآن أو سيولد في آخر الزمان، هل هو حسني أو حسيني، وهذه الاختلافات لا قيمة لها بعد الاعتراف بأي شيء، بعد الاعتراف بأصل القضية. ولهذا يقول ولو وجد، صفحة 376، ولو وجد هنا خلاف بين طوائف المسلمين فهو الاختلاف في ولادته، بل والاختلاف في كونه حسنيا أو حسينيا، فإن الأكثرية من أهل السنة يقولون بأنه سيولد في آخر الزمان، لكن معتقد الشيعة بفضل الروايات الكثيرة هو أنه ولد في سرة مراء التي هي سامراء عام 255 بعد الهجرة النبوية، وغاب بأمر الله سبحانه سنة وفاة والده عام 260 للهجرة، وسوف يظهره الله سبحانه ليتحقق عدله. وهذه فهرسة لطيفة جدا لا تجدها في مكان آخر سوى في الإلهيات وفي المختصر. يقول ونحن نكتفي في المقام بذكر فهرسة الروايات التي رواها السنة والشيعة. ألف البشارة بظهوره. وهذا المضمون ورد في 657 رواية. ثانيا إنه من أهل بيت النبي الأكرم صلوات الله عليه. هذا المضمون ورد في 389 رواية. ثالثا إنه من أولاد الإمام علي عليه السلام. هذا المضمون ورد في 214 رواية. وإنه من أولاد فاطمة الزهراء عليه السلام ورد في 192 رواية. وكونه التاسع من أولاد الحسين عليه السلام ورد في 148 رواية. سادسا إنه من أولاد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يعني حسين. وهذا المضمون ورد في 185 رواية. سابعا إنه من أولاد الحسن العسكري عليه السلام. وهذا المضمون ورد في 146 رواية. وثامنا إنه يملأ الأرض قسطا وعدلا وقد ورد في 132 رواية. وتاسعا إن له غيبة طويلة وقد ورد هذا المضمون في 91 رواية. عاشرا إنه يعمر عمرا طويلا وقد ورد هذا المضمون في 318 رواية. 11 الإمام الثاني عشر من أهل البيت صلوات الله عليهم وهذا في 136 رواية. 12 الإسلام يعم العالم كله بعد ظهوره. هذا المضمون ورد في 27 رواية. 13 الروايات الواردة حول ولادته وهي 214 رواية. طيب هل وجد من علماء المسلمين من خالف في ذلك أو إن علماء أو إن بعضهم قد شذ في هذه القاعدة؟ طبعا ينسب الشذوذ إلى ابن خلدون في مقدمته الاجتماعية المسمات بمقدمة ابن خلدون. هناك ابن خلدون تحت عنوان تحقيق الكلام في أمر الفاطمي الذي سيظهر في آخر الزمان. هناك أنكر ابن خلدون هذه الحقيقة ونسبها إلى الخرافات بل إلى اتصال المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى التي كانت لديها هذه العقيدة. بل يدعي بعضهم في كتبه أن هذه العقيدة حصلت عند الشيعة بسبب انفتاح الفرس على التشيع. فيقول إن هذه العقيدة وجدت عند المجوس الأوائل فكانوا يعتقدون أنه ثمة مخلص وهذا المخلص يأتي في آخر الزمان وهذا الذي يأتي في آخر الزمان يخلصهم من الآهات والآلام. يقولون وعند فتح فارس والتقى الفكر الشيعي العربي بالفكر الشيعي الفارسي حصل لقاء بين الأفكار فانتقلت العقيدة المجوسية إلى أين؟ إلى من انتقلت؟ للتشيع العربي. فيقسمون التشيع إلى شنو؟ إلى قسمين، تشيع عربي وتشيع فارسي، ويجعلون الفرق بين هذين القسمين من التشيع في عدة أمور. الأمر الأول أن التشيع العربي يؤمن بحجية العقل فقط، وأما التشيع الفارسي أو العفو التشيع العربي يؤمن بحجية العقل والسنة، وأما التشيع الفارسي فحين دخل الفرس إلى التشيع أدخلوا معهم عقيدة الكشف والانكشاف وأن الإنسان قد يحصل على شيء من الوحي، فأضافوا إلى طرق المعرفة طريقا ثالثا وهو ماذا؟ وهو الكشف. أي المسألة الأولى. المسألة الثانية التي يختلف فيها التشيع العربي عن الفارسي هو إيمانه بالإمامة. فالتشيع الفارسي يؤمن بأن الملوكية منتقلة بين الملوك في ماذا؟ بالتجلي والروحانية، وهذه العقيدة انتقلت إلى الشيعة بعد دخول الفرس، فصار الشيعة يؤمنون أن الإمامة في سلسلة نسبية واحدة، وهذه الإمامة كروح القدس تنتقل من إمام إلى إمام آخر. الفرق الثالث الذي ذكر مسألة ولاية الفقيه، وكونها ليست من أصول الشيعة ولا من مسائلهم، وإنما هي دخلت نتيجة احتكاك شنو؟ الشيعة العرب بشيعة الفرس. المسألة الرابعة التي ذكرت فرقا بين هذين النحوين من التشيع هو ماذا؟ هو قضية المهدي صلوات الله عليه، فقالوا إنها من آثار المجوس وانتقلت إلى التشيع العربي. طبعا لا يخفى عليكم كطلبة المثقفين أن هذا الكلام لا قيمة له ولا فرق بين شيء يقال له تشيع عربي أو شيء يقال له تشيع فارسي، بل هذا ليس بموجود، بل إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على النفس الشعوبي الذي يتمتع به هكذا كتاب نفس قومي، نفس قومي محض يحاول أن يميز بين العربي وبين الفرس ويفضل أمة العربي على أمة الفرس، مع أن صريح القرآن الكريم هو ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على أعجمي قط إلا بالتقوى. فمحل الشاهد إخوتي، محل الشاهد أن هذه المسألة هل هي فعلا من رواسب دخول الفرس إلى الإسلام أو ليست كذلك؟ الشيخ السبحاني ينقل كلاما للدكتور عبد الباقي في كتابه بين يدي الساعة. هناك الدكتور عبد الباقي يناقش كلمة ابن خلدون أو فكرة ابن خلدون بخمس مناقشات. المناقشة الأولى يقول له إن الروايات التي دلت على خروج المهدي ودلت على عقيدة المهدي روايات كثيرة جدا، فلو أمكن أن يدخل الشك إلى مثل هكذا روايات فحينئذ سوف يدخل الشك في مثلها الآخر. فلماذا أنت تدخل الشك في هذا القسم الكثير ولا تدخله في ذلك القسم؟ ما هو المرجح؟ إذا كنت تقبل أن هذا القسم على كثرته يقبل الشك والنقد والانتقاد بل يكون مكذوبا، فلماذا تقبل قسما كثيرا آخر؟ فإذا أمكن أن يتخلل الشك في هذا القسم فيمكن أن يسر الشك إلى غيره من الأقسام التي وردت فيها روايات كثيرة متكاثرة. هذا رقم واحد. رقم اثنين يقول له أنت تعتبر من الشواذ، والشاذ لا يقاس عليه. لماذا؟ لأننا حين رجعنا إلى علماء المسلمين لم نجدهم قد اختلفوا في مسألة المهدي في أصل ثبوتها، وإنما اختلفوا في المشخصات، ونراك على خلاف سيرتهم. قد اختلفت معنا في ماذا؟ في أصل الثبوت، وهذا مخالف للإجماع لما أجمع عليه المسلمون. وهل يمكن أن نأخذ برأي خالف ما أجمع عليه المسلمون؟ هذا باطل. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أنه نسألكم قضية وجود مخلص في آخر الزمان قضية ممكنة في نفسها أو هي مستحيلة؟ في نفسها شنو مولانا؟ ممكنة، يعني يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، هذا معنى ممكن. وأنتم درستوا في المنطق أن الإمكان شنو؟ نوعان، إمكان عام وإمكان خاص. الخاص سلب ضرورة الطرفين، والعام سلب ضرورة الطرف المقابل، صحيح؟ زين، سلب ضرورة الطرفين يعني شنو؟ الثبوت، الوجوب والامتناع. فإذا سلبنا ضرورة الوجوب وسلبنا ضرورة الامتناع فحينئذ يثبت شنو؟ الإمكان. فوجود المهدي في آخر الزمان ممكن أو لا؟ أو إذا كان ممكنا فنقول لك أنه لا محذور من قبولها مع وجود هذه الكثرة الكاثرة من الروايات، لا محذور في قبولها فضلا عن التشكيك فيها. لماذا تشكك؟ جهة التشكيك شنو؟ جهة التشكيك أن يلزم منها شنو؟ محال صحيح؟ وهي في أصلها ممكنة، فلماذا التشكيك مع وجود هذا الأصل الكثير من الروايات؟ واضح النقاش الثالث ما واضح؟ أعيده؟ خوف. النقاش الرابع، قال له أنه لو رجعنا إلى البخاري، إلى صحيح البخاري وغيره الذين اقتصروا على ذكر بعض الأخبار من قضية الإمام المهدي عليه السلام ولم يذكروا كل هذه الأخبار التي ذكرت في الكتب الأخرى، فإن هذه الأخبار التي أرجوكم شوي تدققوا هذا النقاش، هذه الأخبار التي ذكرت في صحيح البخاري لها منطوق ولها مفهوم، وهذا المفهوم يعني لازم مو أريد البحث الأصولي، لا يروح بحثكم مجالكم وين؟ للبحث الأصولي. أتركوا كلمة مفهوم، أريد أقول شنو؟ لازم لها معنى تدل عليه بالدلالة المطابقية، ولها معنى آخر تدل عليه بالدلالة المعنى الذي تدل عليه بالدلالة المطابقية أنه في آخر الزمان يوجد أمير، في آخر الزمان يوجد إمام، هذا الأمير وهذا الإمام يصلي عيسى خلفه، هذا ما ورد في صحيح البخاري. لازم هذا شنو؟ لازم هذا أنه أريد القضية العامة كلش والأفضلية، أنه في آخر الزمان يوجد للمسلمين قائد يصلي عيسى خلفه. هو نحن هذا القائد الذي يوجد للمسلمين ويصلي عيسى خلفه هو الذي نقصده بال، فحينئذ تكون هذه الرواية وإن لم تدل على كونه المهدي بمنطوقها بدلالتها المطابقية لكنها دالة على كونه المهدي بماذا؟ بالدلالة الالتزامية، بهذه الفذلكة، بهذه الفذلكة. هذا النقاش رقم 4. النقاش رقم 5 أيها الإخوة، يقول له إن كثيرا من العلماء شنو؟ لم يعارضوا هذا القول، وكأنه تكرار للنقطة الثانية، صحيح؟ هكذا يمكن أن نفهم، هو تكرار للنقطة الثانية. تفضل شيخ.
أضعف هذا كان،
ها؟
يعني حسب النتيجة
هذا أضعف بعد.
أضعف.
أي فبالنتيجة فيكون يعني تقريرنا للنقطة الثانية أوجه أنه إجماع، ويكون رأي ابن خلدون شنو؟ مخالف للإجماع. أما كونه مخالف لرأي أكثرية العلماء فهذا شنو إخوتي؟ كيف يوجه بتوجيه علمي؟ التفتوا للمطلب، يوجه بتوجيه علمي أن يقال بأن مشهور العلماء اعتقد به، واعتقاد مشهور العلماء بهذا التخريج، اعتقاد مشهور العلماء ولا سيما المتقدمين منهم شنو؟ حجة. فالخروج عن اعتقاد المشهور من العلماء المتصل عهدهم بعهد النبي صلوات الله عليه هذا يكون خروج عن الجادة وليس خروجا في محله، إلا أن يقال ذلك، وإلا في نفسه ليس قويا.
لازم هذا لازم آخر يعني
لهذا لا يوجد لازم، ليس له لازم.
يعني مثلا نقول
نعم
أثبتنا أنه نسميه المهدي،
نعم،
لكن هل نثبت انه طاعته واجب مثلا؟
بعد هذا ممكن، ما تقول يصلي عيسى خلفه، عيسى نبي، فكيف يصلي خلف من لا طاعة واجبة له؟ عموما إذا كنت قصدون هيك يعني فهذا لازم.
بس
هذا نعم، بس اي بس شيخنا هو الكلام على مبناه تام. لماذا؟ لأنه يعتقد بأن أبا بكر عادل ويستحق الإمامة، فالكلام على مبناهم تام يعني ما بيش المشكلة.
ولكن احنا ما نقدر نستدل على مبناهم انه هذا وجوب طاعته يعني حتى على من يصلي
خلال لا نقدر نقدر شنو مو نستدل لا بيش الفكرة تصير نستطيع ان نلزمه بأنه شنو علة التقدم؟ هل فذنك يعني إذا بينا علة التقدم مو أن إنه إما أن يبين أفضليته أو يبين شنو أو يبين إمامته، وقد اتفق الصحابة على اتفاق أن من يتقدم في إمامة الجماعة في مثل هكذا ظروف يكون هو القائد، فيمكن أن يستشر. ولذلك رأينا أن طلحة والزبير في بعض الروايات يتصارعان لأجل أن يتقدم في ماذا؟ في إمامة الجماعة. لماذا؟ لأن لازم التقدم في مثل هكذا موقف أن شنو؟ الإمامة. إيه إلا أن يرد هيك بعد.
يعني مثل المرجع اللي عند البعض يعني.
أحسنتم أحسنتم. قال ولم يرد تضعيف لأخبار الإمام المهدي إلا من ابن خلدون في مقدمته، وقد فند مقاله الأستاذ أحمد محمد صديق برسالة أسماها إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون. قال بعض المحققين، طبعا هذا بعض المحققين مو نفسه أحمد محمد صديق، لا مولانا، هذا أشار له بالهامش في انتهاية الكلام، قال الدكتور عبد الباقي في كتابه بين يدي الساعة، قال بعض المحققين من أهل السنة ردا لمزعمة ابن خلدون إن المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين أو رواية أو روايتين، إنها مجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ 80 تقريبا، عندهم طبعا مو عندنا ما شاء الله، اجتمع على تناقلها مئات الرواة وأكثر من صاحب كتاب صحيح، فلماذا نرد هذه الكمية؟ أكلها فاسدة؟ لو صح هذا الحكم لانهار الدين والعياذ بالله، نتيجة تطرق الشك والظن الفاسد إلى ما عداها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا النقاش الأول. ثم إني لا أجد خلافا، نفي الخلاف يعني إثبات الإجماع، ثم إني لا أجد خلافا حول ظهور المهدي أو حول حاجة أو حول حاجة العالم إليه، وإنما الخلاف حول يعني في مشخصاته، حول من هو حسني أو حسيني، سيكون في آخر الزمان أو موجود الآن، ولا عبرة بالمدعين الكاذبين الذين ظهروا وادعوا أنهم المهدي وقد كذبوا فليس لهم اعتبار. هذا النقاش الثاني. نقاش الثالث، وإذا نظرنا إلى ظهور المهدي نظرة مجردة فإننا لا نجد حرجا من قبولها وتصديقها، أو على الأقل ماذا؟ أو على الأقل عدم رفضها، لأنها قضية ممكنة في نفسها مع ترجح طرف الإمكان بالروايات الواصلة حد 80. وقد يتأيد ذلك بالأدلة الكثيرة والأحاديث المتعددة، ورواتها مسلمون مؤتمنون، والكتب التي نقلتها إلينا كتب قيمة، والترمذي من رجال التخريج والحكم، بالإضافة إلى أن أحاديث المهدي لها ما يصح أن يكون سندا لها في البخاري ومسلم، كحديث جابر في مسلم الذي فيه فيقول أميرهم لعيسى تعال صلي بنا، وحديث أبي، طبعا هسه تقول شيخنا وأنت قلت يصلي عيسى خلفه، نعم هو الأمير يقول لعيسى صلي ولكن يعتذر عيسى ويأمره به ويطلب منه أن يصلي. قال وحديث أبي هريرة في البخاري وفيه وكيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم. شوف وإمامكم شنو بعد، خوها صريح والمراد بالإمامة يعني شنو؟ القيادة بعد، وقائدكم منكم. قال فلا مانع من أن يكون هذا الأمير وهذا الإمام هو شنو؟ هو المهدي بالدلالة الالتزامية. يضاف إلى هذا أن كثيرا من السلف رضي الله عنهم لم يعارضوا هذا القول، بل جاءت شروحهم وتقريراتهم موافقة لإثبات هذه العقيدة عند المسلمين. طيب، أسئلة حول المهدي المنتظر، فضل ولا
حتى متأخر ابن باز، ابن باز ممكن المهدي كان
لا عفوا شنو؟
ابن باز يعني
شيخ الواحد، هي باعتبار أنه بهذه الكثرة من الكاثرة من الروايات يصبح من ضروريات الإسلام. طيب، أسئلة حول المهدي صلوات الله عليه. طبعا من أهم الأسئلة التي تطرح في قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه الأسئلة التي ذكرها الشيخ، كيف يكون إماما وهو غائب؟ نحن قلنا ها؟ أحسنتم، قلنا أن المبنى لإثبات الإمامة هو ماذا؟ قاعدة اللطف. ترى الأعم الأغلب في الاعتماد على إثبات الإمامة هو ماذا؟ قاعدة اللطف. زين، إذا كان المبنى قاعدة اللطف، نسألكم ما هي قاعدة اللطف؟ اللطف قلنا لطف من جهته، ولطف من جهتنا، ولطف من جهة الله سبحانه وتعالى. بالنتيجة وجود الإمام يقرب المكلفين إلى الطاعة. شنو تقصدون من وجوده؟ إذا قصدتم من وجوده وهو ما تعنون أنه يمارس مهام رسول الله صلى الله عليه وآله التي ذكرتموها من تفسير القرآن، تبيينه، الوقوف في الشبه، في وجه الشبه، والنزاعات والتشكيكات، فلا نجد شيئا مما ذكر. فحينئذ أي فائدة لقولكم؟ فإن كان قولكم تاما في كل الأئمة البقية فإنه ينخرم في خصوص هذا الإمام، أنه ما هي الفائدة من وجوده. يعني هذا السؤال كيف يكون إماما وهو غائب، مرجعه إلى هذا السؤال، ما هي الفائدة من وجوده وهو غائب؟ السؤال الثاني لماذا غائب؟ السؤال الثالث كيف يمكن أن يعيش إنسان هذه المدة الطويلة بحسب الإمكانات الطبية الموجودة؟ العيش لهذه الفترة الطويلة غير متيسر. الرابع متى يظهر؟ وهو بحث في الحقيقة، وين؟ في علائم ظهوره، وسوف يأتي إن شاء الله، نقسم البحث هناك. قال وقد قام العلماء المحققون من علماء الإمامية بالإجابة عليها في مؤلفات مستقلة لا مجال لنقل معشار مما جاء فيها، ونحن نكتفي في المقام بالبحث عنها على وجه الإجمال، ونحيل من أراد التبسط يعني التوسع إلى المصادر المؤلفة في هذا المجال، فنقول ألف كيف يكون إماما وهو غائب، بعد هذا يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.